أرحب بكم مستمعي من جديد في البرنامج الإذاعي نافذة على الحياة. تحثنا كلمة الله أن نطرح عنا كل ثقل وكل خطية تعيق سيرنا مع الله في حياة مسلمة له ولمشيئته الصالحة. ويصور لنا كاتب سفر العبرانيين الحياة على أنها سباق مستمر ومثابرة دائمة، ويشجعنا أن نتمثل بسحابة الشهود التي أمامنا وبرئيس إيماننا ومكمله يسوع. إليكم الجزء الثاني من موضوع التسليم شرط أساسي للشركة مع الله، وذلك مع محدثنا القس تشارلي قسطة.
فعندما نثبت أنظارنا على شخص المسيح سوف تتلاشى رؤيتنا للأمور الأخرى التي حولنا، سوف يصغر هذا العالم في نظرنا وتصير كل أموره من دون قيمة أمام رؤيتنا لوجهه الصبوح المحب.
أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. أربعة أسباب تجعل من تسليمنا لله أمرا صعبا جدا. أولا، حب الامتلاك أو حب الاقتناء. المركز، المخططات والبرامج المسبقة. وأخيرا، الأشخاص المقربون منا. فلنصغي إذن إلى القس تشارلي قسطة وهو يحدثنا عن هذه الأسباب الأربعة وكيفية معالجتها ضمن سلسلة الشركة مع الله. إليكم عنوان الحلقة وهو التسليم شرط أساسي للشركة مع الله.
أحبائي، اسمعوا الكلمة المطابقة للكلمة الواردة في العدد الثالث، فكر التواضع. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عندما نقرأ هذه الكلمات نستطيع أن نفهم لماذا يقول الكتاب بعد ذلك: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أحبائي، هذا يعيدنا إلى سفر العبرانيين والأصحاح الثاني عشر والعدد الثاني، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يا له من مشهد رائع لرئيس إيماننا ومكمله يسوع الذي من أجلنا نحن احتمل موت العار والخزي وارتضى أن يخلي نفسه من كل ذلك المجد الذي كان له ليموت موت الصليب من أجلي ومن أجلك. إذن فلنثبت أنظارنا عليه ناظرين إلى رئيس إيماننا ومكمله. فعندما نثبت أنظارنا على شخص المسيح سوف تتلاشى رؤيتنا للأمور الأخرى التي حولنا، سوف يصغر هذا العالم في نظرنا وتصير كل أموره من دون قيمة أمام رؤيتنا لوجهه الصبوح المحب. فالممتلكات والناس والشهرة والمعتقدات السياسية والحروب والموت والأمراض والاكتشافات سوف تصغر في نظرنا عندما نثبت أنظارنا نحوه هو. وأؤكد لكم أنه باستطاعتنا أن نعيش حياة كهذه. في العدد الثالث يطلب منا كاتب سفر العبرانيين لا أن ننظر فقط إلى رئيس الإيمان بل أن نفتكر فيه، فيقول: فتفكروا. ومعنى هذه الكلمة أن نزن الأمور بالمقارنة مع غيرها، أن نقارن. وأظن أن هذا المعنى هو المعنى المناسب تماما. فالفكرة الأولى جاءت لكي نثبت أنظارنا نحوه ونحول انتباهنا إليه متجاهلين كل شيء آخر. لكن الفكرة الثانية جاءت كي نقارن أنفسنا به وندرك تمام الإدراك ما قاساه وما احتمله هو من أجلنا. أحبائي اسمعوا العدد الثالث، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه. لكن لماذا؟ لماذا قبل كل هذه المقاومة؟ لماذا احتمل كل ذلك؟ إن نهاية العدد تعطينا الجواب، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، أي حتى لا يصيبكم الإرهاق، حتى لا يسيطر عليكم التعب والضجر. سوف تذهلون من القوة التي ستنالونها، سوف تتفاجؤون من الاندفاع الذي ستحصلون عليه. إذاك كم ستتغير تصرفاتكم نحو الإيجابية؟ فهو من احتمل كل تلك المقاومة ليهبنا هذه القوة وهذه الغلبة وهذه النصرة وهذا الدفع. بقوتنا سيكون الأمر صعبا، لكن مقارنة به سوف يصبح الأمر أكثر سهولة. لنعمل على تنمية هذا الحافز بالشركة العميقة معه. قبل أن أنهي كلامي، أود لو نرجع معا إلى سفر الأمثال والأصحاح الثالث، وذلك لأنني أدعو هذا المقطع مرجعا أساسيا لما ندعوه بالتسليم والثقة بالله. أصغوا إلى العدد الأول، يا ابني لا تنسى شريعتي. العدد الثالث، لا تدع الرحمة والحق يتركانك. العدد السابع، لا تكن حكيما في عيني نفسك. العدد الحادي عشر، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. وهذا العدد هو عظة بحد ذاتها، أن نتعلم من خلال تأديب الله وتوبيخاته لنا. العدد الخامس والعشرون، لا تخش من خوف باغت. العدد السابع والعشرون، لا تمنع الخير عن أهله. لاحظوا أن جميع هذه الأعداد تبدأ بكلمة لا، ولكن اللا الأساسية التي قصدتها هنا والتي ترتبط بفكرتي هي في العدد الخامس، وهي ظاهرة في ميولنا كبشر. إذن أمثال الأصحاح الثالث والعدد الخامس، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ربما يعرف بعضكم تتمة العدد، لكن أريدكم أن تتوقفوا هنا حيث تكمن الحرب. فلدى جميعنا احتياجات، وجميعنا نملك مقدرة على الفهم والاستيعاب، ويمكننا أن نعمل بانفراد على حل مشاكلنا وملء احتياجاتنا، لكن الرب يقف منتظرا ومنتظرا على نحو صبور لكي يتمم خطته التي على ما يبدو أنتم وأنا لا نريد أن ننتظرها ولا أن ننفذها. وهكذا يظهر لنا الله نفسه بطريقة جديدة، إذ يقول لا تتكلوا على فهمكم. اسمعوا إلى ما يقوله في العدد التالي، أي العدد السادس، في كل طرقك. في العدد الخامس يقول بكل قلبك، توكل على الرب بكل قلبك، والنتيجة في العدد السادس تقول في كل طرقك اعرفه. وكأني به يقول يا رب أنت الإله، وأنت تعرف أنه لا يمكنني تحمل هذا الوضع. يا رب هذا خارج عن سيطرتي وإمكاناتي الفكرية، أنت تعرف كل شيء، تعلم قلبي وكم هو مستقيم أمامك. أنا خائف الآن، لا أعرف ما هو الأفضل، أنا ضائع وحائر في اتخاذ الخيار المناسب. يا رب أنا بالحقيقة أريد أن أكون بالكلية لك، أرجو منك أن تظهر إرادتك لي، قد خطواتي، أمسك يدي. أتعرفون الوعد الذي يلي تسليمنا لله؟ وهو يقوم سبلك. نعم، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. أحيانا نشعر في دواخلنا بأننا يجب أن نكون في هذا المكان بالذات أو نعمل هذا الأمر مثلا، فنتكلم عن الموضوع ونعيش على أساسه، ومع ذلك نقول باستمرار: يا رب يجب أن تقود أنت خطواتنا، نحن نسلمك أمرنا، أظهر لنا خطتك، أرنا قصدك. ونبقى مستمرين على هذه الحال أياما وأشهرا وربما سنين طويلة في حالة انتظار وثقة. نجتمع مع الناس، نتكلم عن حياتنا، ولكن من دون أن نعالج الأمر بالأسلوب المناسب. وبعد مرور الوقت يبدو لنا واضحا أن ما قمنا به لم يكن إرادة الله ومشيئته لنا، فنغير اتجاهنا في الاتجاه الذي أراده هو، واضعين ثقتنا به في خطته الجديدة لنا، ونستمر في وضع ثقتنا به ونسلمه أمورنا. لكن أتعرفون ما هي حاجتنا؟ حاجتنا أن يقوم الرب طرائقنا وسبلنا. وهنا سوف أتكلم عن 4 أسباب تجعل من تسليمنا له أمرا صعبا جدا. أولا، حب التملك، حب اقتنائنا للأمور. وأظن أن الوقت حان لكي نصحح نظرتنا لهذه المسألة، فإنك وشريكك في الزواج إذا كنت متزوجا سوف تتخليان عن هذه الممتلكات والمقتنيات واحدة تلو الأخرى للرب. هو سيصبح المالك الأساسي، وهو سيهتم بهذه المقتنيات أكثر مما نهتم بها نحن. فإن سلمنا كل ما بحوزتنا من مقتنيات له، سنشعر بشيء من الحرية والراحة التامة من الأمور المادية والجشع والطمع. إن الله أحبائي سيكرمنا بأكثر مما لدينا. أنا لا أطلب منكم أن تعيشوا حياة فقر وعوز، وأرجو أن لا يساء فهمي، ولا أدافع عن نمط حياة متقشفة. ربما البعض يشجعون مثل هذه الحياة ويسعون وراءها، ولكنني أعيش كما يجب متجاوبا مع ما يطلبه الله مني. كتب الواعظ الشهير توزر هذه الكلمات: يا أبتي، أريد أن أعرفك أكثر، لكن قلبي الجبان يخاف أن يتخلى عن ألعابه التافهة. لا يمكنني أن أنفصل عن هذه التفاهات من دون نزف داخلي وقلب دام، كما لا أريد أن أخفي عنك خوفي من ذلك الفراق. أنا آتي مترددا مرتجفا، لكنني آت. أرجو أن تستأصل وتقتلع من قلبي كل هذه الأشياء المدللة والتي أصبحت جزءا من حياتي، حتى تستطيع أن تدخل أنت وتسكن هناك من دون منازع، فتجعل من المكان الذي تدوسه قدميك مكانا مجيدا ورائعا. عندها لن يحتاج قلبي إلى نور الشمس، لأنك ستكون نورا له. فينتهي الليل وتضمحل الظلمة، إذ إشعاع وجهك سيملأ المكان. في المسيح أصلي، آمين. أليست هذه صلاة رائعة حقا؟ ثم يتابع توزر في مكان آخر من كتابه ويقول: إن ألم التخلي عن الأشياء هو كاقتلاع ضرس من الحنك، مؤلم لكنه أمر ضروري. إن الله أحبائي لم يأتي بنمط حياة موحد للجميع، ولا بعدد محدد للممتلكات، ولكنه طلب من الجميع أن يحسبوها نفاية. هذه هي النقطة. فقد تكون ممتلكات أحدهم مختلفة عن الآخر تماما في النوعية والعدد، هذا لا يهم. ما يهم هو أن نضعها جميعها عند قدميه. مستمعي الكريم، هل تأخذ المقتنيات حيزا مهما في حياتك؟ اقتلعها من الجذور، وآنذاك يتسنى له مكان لكي يملك هو من دون سواه. ثانيا، مركزك. تخلى عن مكانك في الحياة، توقف عن ربط أنانيتك وذاتك وغرورك بمركزك. إن الله مستمعي يقود شعبه، والأمر يعود له وليس لنا. اسمعوا إلى ما يقوله النبي إشعياء في الأصحاح 55 ابتداء من العدد العاشر، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. وفي العدد الثامن من الأصحاح نفسه يقول: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. فإن لدى الله خطة لكل واحد منا، فطرقه ليست طرقنا، كما أن أفكاره ليست أفكارنا. نحن نسعى لكي نكون في شركة حميمة مع الله الآب، وليس مع ما نملكه أو مع مراكزنا، فهما نقيدان ومختلفان تماما. فالله هو المعطي والأشياء الأخرى هي العطية. النقطة الثالثة هي مخططاتنا. لنتخلى عن مخططاتنا، وأظن أننا تكلمنا في هذه النقطة بإسهاب، لأن لدى الله مخططا محددا لكل واحد منا، فلنأتي إليه غير حاملين أوراق مخططاتنا المسبقة، بل لنأتي وفي أيدينا أوراق بيضاء ليرسم هو وحده طرائقنا وخطته. رابعا، الأشخاص المقربون لدينا، وأخص بالذكر هنا أولادنا، آباءنا وأمهاتنا، أصدقاءنا الذين يعنون لنا الكثير كما نعني نحن لهم أيضا الكثير. تجنب أن يسيطر أحدهم أو بعضهم على قلبك ومشاعرك بالكامل. تقول إحدى الترنيمات: بين أمي أو أبي أو ولدي، بين أختي أو أخي، من لي قريب؟ لم أجد نظيرك يا سيدي، من إلى النفس وللقلب يطيب، ليس من يحبني نظيرك يا سيدي. أحبائي، جميعا سوف نصل إلى وقت يتركنا فيه الجميع، حتى أولادنا، وهذا الكلام يدركه الوالدون المسنون، فلا يبقى لنا سوى الرب والرب وحده، فلما لا نعطيه مكانه منذ الآن فيستحوذ على القلب بكامله؟ هل أقرباؤك أو أحد أصدقائك يقف حاجزا بينك وبين شركتك الحميمة مع الله؟ سوف أترككم مع فكرة أخيرة: إن التسليم لله ينتج مفاجآت لم نكن نتوقعها، فقد وجدت من خلال خبرتي أنه كلما عظم كفاحنا للتسليم، كلما ازدادت المفاجآت لدينا. سمعت قصة رائعة أحب أن أشارككم فيها. تقول القصة: كان شاب في مقتبل العمر يعمل وأباه في زرع قطعة صغيرة من الأرض، وكانا يذهبان عدة مرات في السنة ليبيعا كل ما جنياه من تلك الأرض. في الواقع لم يكن هناك بين ذلك الشاب وأبيه الكثير من القواسم المشتركة، باستثناء الاسم وقطعة الأرض التي اشتركا بزراعتها معا. فكان الأب يؤمن بضرورة أخذ الأمور بسهولة وبساطة، ولكن الابن كان لجوجا ويحب أن يستعجل الأمور لأن أعصابه كانت مشدودة باستمرار. ذات صباح بعد أن جمعا كل الخضار والفاكهة وحملاها في العربة، انطلقا نحو المدينة ليبيعاها. وكان الشاب قد فكر في نفسه أنهما إن سارا النهار والليل بطولهما من دون توقف سوف يصلان من دون شك في الصباح التالي إلى سوق المدينة. فسار الشاب بجانب الثور ومعه عصا لكي يقوم بها طريق البهيمة. وإذ شعر الأب بحماسة ابنه واستعجاله قال له: خذ الأمر ببساطة يا بني، لابد أن نصل. فأجاب الشاب وقال: ولكننا لو وصلنا إلى السوق قبل الجميع فسيتسنى لنا إذاك بيع البضاعة بسعر مرتفع. فأنزل العجوز قبعته لتغطي عينيه وغط في نوم على كرسيه. وبعد أن سارا 4 ساعات وصلا إلى بيت صغير، فقال الأب لابنه: هذا بيت عمك، لنتوقف ونلقي عليه التحية. فقال الشاب ممتعدا: يكفي ما ضيعناه من وقت. فرد الأب العجوز: بضع دقائق لن تغير في الموضوع شيئا، فأنا وأخي نسكن قريبين من بعضنا وبالكاد أستطيع أن أراه. وفيما كان الأخان العجوزان يتبادلان أطراف الحديث لمدة ساعة، أخذ الشاب يتململ ويتأفأف. وإذ غادر المكان، أخذ العجوز مكان ابنه في قيادة الثور، فيما جلس الابن فوق العربة. وبعد مرور وقت وصلا إلى مفترق طرق، فقاد العجوز الثور نحو المنعطف اليمين. فانفعل الشاب وقال: إن الطريق نحو اليسار أقصر بكثير من هذه الطريق. أعرف ذلك، قال العجوز، لكن هذه الطريق أجمل. فرد الابن مغتاظا: ألا تحسب حسابا للوقت؟ بلى، فأني أقدر الوقت كثيرا، ولهذا أحب أن أتمتع بالمناظر الجميلة. وهكذا سار الرجلان وسط غابات جميلة مليئة بالأزهار والورود والمناظر الخلابة. أما الشاب فكان يراقب بتشنج غروب الشمس وراء الأفق من دون أن يتمتع بجمال ذلك الغروب ورونقه. وعند دنو الليل وصلا إلى مرج أخضر، فقال العجوز لابنه: لننم هنا الليلة حتى بزوغ الفجر. فرد الشاب بغضب: إنها آخر رحلة أذهب فيها معك، فأنت مهتم بالأزهار أكثر من اهتمامك بجمع المال. فضحك العجوز ورد على ابنه قائلا: إنها أجمل كلمات تفوهت بها لحد الآن يا بني. ثم غطى في نوم عميق. وقبل بزوغ الفجر بوقت قصير، هز الشاب والده موقذا إياه إذ عيل صبره. وبعد أن شدا الثور إلى العربة انطلقا حتى وصلا إلى مزرعة، وإذ رأى الأب مزارعا يحاول أن ينتشل ثوره من خندق كان قد وقع فيه، قال لابنه: لنمد له يد المساعدة. فرد الابن: ونخسر مزيدا من الوقت، أليس كذلك؟ استرخي واهدأ يا بني، قال العجوز، ألا ترى أنه يمكن أن يحدث الشيء عينه مع ثورنا؟ وهكذا رفع الجميع العربة والثور ووضعوهما على الطريق. وكانت الساعة تقارب 8 صباحا، وفجأة لمع بريق نور كبير في السماء خلف التلال، ثم دوى صوت رعدة قوية. يظهر أن عاصفة كبيرة تجتاح المدينة، قال الأب. لو وصلنا في الوقت المحدد لكنا قد بعنا بضاعتنا وعدنا، تأفأف الابن. خذ الأمر بروية يا بني، سوف نصل. عندما وصلا إلى تلة على مشارف المدينة كان الوقت متأخرا ذلك العصر. فنظرا كلاهما إلى المدينة لمدة طويلة من دون أن ينبسا بكلمة. ثم التفت الابن إلى والده أخيرا وقال له: الآن علمت ما كنت تقصده يا أبي. فعادا أدراجهما من حيث أتيا، ولم يدخلا تلك المدينة التي تدعى هيروشيما. مستمعي، قد وصلنا إلى العظة الأخيرة من سلسلة الشركة مع الله، وأتمنى من كل قلبي أن لا نقفل على هذه المواضيع التي سمعناها من دون أن نأخذ منها الفائدة المرجوة. صديقي، هل لديك علاقة حميمة بالله؟ أشجعك من كل قلبي في هذه الساعة حتى تعمق شركتك معه. فإن كنت مستمعي قد اختبرت الخلاص بالمسيح، أحثك أن تزيل كل عقبة تقف بينك وبين إلهك ومخلصك. هل تعيش حياة البساطة والصمت والعزلة والتسليم؟ وإن لم تكن قد قبلت المسيح بعد، اقبله في قلبك الآن، فهو من عبد لنا طريق الشركة، هو من بنى جسر العبور، ثق به وسلمه أمرك. دعونا نحني رؤوسنا للصلاة. أبانا السماوي، نحن نشكرك لأجل أجمل وأسمى علاقة قد وفرتها للإنسان، ألا وهي العلاقة مع شخصك المبارك. نطلب منك الآن قوة وعونا لكي نستطيع أن نزيل كل معوق وكل حاجز يقف بيننا وبين شركتنا مع شخصك. أختم بالروح القدس على كل ما سمعناه اليوم بشكل خاص، وعلمنا أن نهتم بموضوع الشركة مع شخصك لكي نمجدك في حياتنا وخدمتنا. باسم يسوع نصلي، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. بهذه الحلقة ننهي يا صديقي دراستنا الموضوعية حول الشركة مع الله. فهل صار باستطاعتك أن تقول مع المرنم من كل قلبك: سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، أنا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي، تقودني تمشي برفقتي، بروحك تقتاد خطوتي، سأهتف مجدا لك على مدى السنين، سألهج بشخصك فأنت لي المعين، وأخضع لصوتك دوما في كل حين، نعم آمين آمين. ملتقانا أحبائي في الحلقة القادمة بإذن الله في سلسلة جديدة ومشوقة تحت عنوان ويدعى اسمه عجيبا، فأرجو أن تكونوا معنا على الموعد، وإلى اللقاء.